ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب. يا مرحبا ويا هلا بكل أحبابنا في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي على المحبة والخير والعافية لنتأمل ونتباحث وندرس ونفكر بجملة من الأفكار والمواضيع التي همنا في حياتنا اليومية عبر برنامج مجاز من إذاعتكم راديو تايمز سكوير، اللي ترحب بكل اللي يسمعوها سواء من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، أندرويد وآي أو إس، فضلا عن منصات بودكاست في كل مكان حول العالم. أما حبايبنا اللي يسمعونا على أثير من السيارات، من البيوت، من محلات العمل، نتمنى لكم نهارا سعيدا أو مساء سعيدا حسب توقيت استماعكم للحلقة. حلقة جديدة من مجاز إخواني نتناقش بيها جملة من التفاصيل والموضوعات اللي نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم وتقضون وياها وقت ممتع. اليوم راح نحكي عن جملة من المواضيع، راح نبديها بفاصل قصير مصطفى يفتتح لنا بيها الحلقة، وراها نبدي نحكي عن أول محور اللي هو ربما يشغل قسم من العراقيين هذه الأيام، إلا وهي الانتخابات. نأخذها بمنظور ثقافي، بمنظور معرفي، بمنظور ممارسة اجتماعية إلها تبعات إيجابية كثيرة وفوائد، بغض النظر عن التجارب التي ربما خيبت ظن بعض الناس. يبقى من المهم جدا أن لا نتخلى عن دورنا في صناعة المستقبل عبر صناديق الاقتراع. فاصل أول ونبلش حلقتنا لهذا اليوم.
حنيت حضنك اللي أمس منا لحظة، أنا ما مليت كلامك، عيونك، نظرتك اللي حبيت حبيت. وحنيت حنيت حنيت تسمع انت الرد قد ما تنبض وترمش انت عينك حبك سما بلا حد عينك بعيني تجيت وانسنا كل الحكي وياك وياك كل جروح انا نسيت حنيت حضنك اللي امس منا لحظة انا ما مليت.
اصدقائي الانتخابات خاصة انتخابات المجلس المحافظة استحقاق مهم. نعرف كل زين انه ربما التجارب السابقة في الانتخابات وما جاءت به من نتائج ومن صراع سياسي ومن جدل ربما خلت حالة من الإحباط عند المواطن، لكن بطبيعة الحال العملية الديمقراطية أو النظام اللي عندنا النظام الحاكم هو نظام يعتمد على الانتخابات. اليوم أنت حتى تكون مؤثر ومغير عليك أن تنتهج السبل المتاحة، السبل السلمية المتاحة. العراق الآن ليس بلاد الانقلابات ولا بلاد الثورات ولا بلاد الحزب الواحد. العراق بلاد تعددي، بلاد يحكم بمؤسسات حكومية مستقلة ينتقل بها السلطة وتدار بها السلطة بحكم وبنافذية الدستور. تالي من الانتخابات إيش قد ما بيها من سلبية فهي تحمل بطبيعة الحال إيجابيات كثيرة، والمشاركة بيها ما أريد نقول إنه هي واجب وطني أو واجب مقدس أو واجب ديني، مو بهالطريقة، لكنها برأيي ضرورة ثقافية، ضرورة فكرية. حتى مسألة المقاطعة ينبغي أن تستند على مرتكزات ثقافية. إحنا مشكلتنا الحوار عندنا فيما بيننا منعدم، ما عندنا قنوات، يعني الإعلام هو الذي يدير الحوار، قنوات الفضائية، برامج التوك شو السياسية، لكن الشعب، طبقات الشعب البسيطة تحتاج إلى الحوار، سواء حوار فيما بينها، حوار مع الطبقات السياسية، حوار مع المرشحين، حوار مع رؤساء الكتل، حتى واحد يقدر أن يفهم الثاني ويعبر للناخبين يعبرون للناخبين وللمرشحين عفوا عن احتياجاتهم، عن أولوياتهم، عن ضروراتهم. وهذا يجرنا إلى وعي الضرورة أو وعي الحاجة، وهي المشكلة أنه مو بس تكون عندك حاجة تطلبها من المسؤول أو المرشح، لازم يكون عندك وعي تختار هذه الحاجة والمطلب بشكل استراتيجي.
روحي يا عيني قلبي اللي بيحيني أيامي وسنيني أنادي عليك بإيه؟ طب أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني؟ قولي حبيبي وغششني ساعدني حيجرأ إيه؟ يا دي الحيرة بأساميك الكتيرة بناديك بيها أنا بلاقيك أجمل من بعضيها. يا دي الحيرة أسابيك الكتيرة بناديك بيها أنا بلاقيها أجمل من بعضيها.
ما هو يعني شنو هو استراتيجية المطالب؟ أنا عندما تكون مطالبي مطالب آنية، مطالب فورية شخصية محدودة، أريدك تعين لي ابني، أريد تبلط شارعنا، أريد تسفر لي هذا للعلاج إذا شخص مثلا تعرفه، هاي حق يعني مطالب مشروعة ومطالب جيدة، لكنها مطالب محدودة التأثير، تأثر على شخص شخصين، على عائلة عائلتين. الناخب عليه أن يكون واسع الأفق بحيث يختار مطالب استراتيجية تأثر على جودة الحياة في مجتمع كامل. أنا بمكان ما أريد بس ابني يتعين، خو أطلب توفير استراتيجية تقلل البطالة عن كل أبناء جيل ابني، مو بس ابني أريد يتعين، كل الناس تحصل لها فرص عمل، مو بس شارعنا أريد يتبلط أو شارع منطقتنا، لا، استراتيجية منهجية لتبليط الشوارع كلها في البصرة، لتحسين منظومة الصرف الصحي، لتقليل إجبار الشركات النفطية على توقف احتراق الغاز وتلويث هواء البصرة بهاي السموم القاتلة اللي تقتل أولادنا وتقتلنا يوميا. مو أنا والله بس مجرد أريد أعين ابني بالشركات النفطية، لازم أضغط عليهم أنه يسوون منافع اجتماعية حقيقية، لازم أضغط عليهم أنه يراعون المعايير الدولية في قضية تقليل الانبعاثات من الوقود الأحفوري، لازم أثقف نفسي حتى أعرف شو أطلب، لازم أؤمن أنه صوتي وحدة مؤثر، لكن لما نصير 5 أصوات أنا والفرع ماتي، 10 أصوات أنا والمنطقة ماتي، 100 صوت أنا والحي ماتي، تأثيرنا يصير أقوى، وأفعل كل الطرق الممكنة لكي أصل بصوتي إلى المرشح وأختار المرشح اللي هو حقيقة عنده وطنية وعنده إمكانية أنه يقدم برنامج ويحقق البرنامج. من أجل هذا كله نروح إلى تقرير يوسع التفاصيل أكثر ويتعمق فيها فيما يتعلق بجدل العملية الانتخابية وجدواها، نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
تتيح الانتخابات المحلية منصة حاسمة للمواطنين للمشاركة في توجيه مستقبل مجتمعهم، ويمكن استثمار هذه الفرصة بعدة طرق لتحسين وتطوير الواقع المحلي ومعالجة نقص الخدمات الأساسية. أولاً، يمكن تحقيق ذلك من خلال اختيار قيادات قوية وملتزمة بتقديم الخدمات بشكل أفضل. يشكل اختيار المسؤولين المحليين ذوي الخبرة والرؤية الواضحة جزءاً أساسياً من هذه العملية. يجب على الناخبين فحص سجلات المرشحين وبرامجهم لضمان تمثيل ملموس لاحتياجات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الانتخابات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز الوعي حول القضايا الحيوية. ثانياً، يمكن استثمار الانتخابات المحلية في تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية. يجب أن يكون المسؤولون المحليون حساسين لاحتياجات السكان ويعملون على توجيه الموارد نحو تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي والتعليم. علاوة على ذلك، يمكن للانتخابات تحفيز سياسات تشجع على الابتكار ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية، مما يؤدي إلى تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل. هذا يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة السكان. ومن الممكن أن تكون الانتخابات وسيلة للتغيير الإيجابي من خلال التحفيز على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية عبر التصويت وتشجيع الجماهير على تحمل مسؤولياتها المدنية وتعزيز الوعي بأهمية التصويت وتأثيره على اتخاذ القرارات المحلية. كما يمكن لإقامة جلسات حوار وورش عمل تسمح للجماهير بالتعبير عن احتياجاتها وأولوياتها، أن تساعدها على بلورة تلك الاحتياجات. يمكن دعم الجهود التي تسلط الضوء على القضايا الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمجتمع، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. إن غياب المؤسسات المستقلة التي تثقف لدور فعال للجماهير في التغيير أسهم بتأخير التنمية المنتظرة من وراء الانتخابات. وهنا جاء دور الإعلام ليعوض هذا النقص، غير أن الإعلام ظل يتراوح بين الإخفاق في الاشتراطات المهنية وبين عدم وجود بيئة عمل صالحة وآمنة للتعبير عن مختلف الآراء. أما بالنسبة للدعوات التي تشكك في جدوى الانتخابات، يمكن أن تكون هذه الآراء جزءاً من الحوار الديمقراطي، ولكن يفضل البحث عن وسائل فعالة للمشاركة والتأثير داخل النظام السياسي لتحقيق التغيير المطلوب. بالتالي يظهر أن الانتخابات المحلية تشكل أداة فعالة لتحسين وتطوير المجتمع، حيث يتعين على الناخبين الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لاختيار القادة الذين يسعون للنهوض بجميع جوانب حياة المجتمع وتحسين تقديم الخدمات الأساسية.
إذن أصدقائي، مثل ما سمعنا بالتقرير، من المهم جداً أن ننمي بالحوار وعينه إزاء العملية الانتخابية، سواء شاركنا بها أو لم نشترك، لكنها واقع حال. أنا برأيي هي واقع حال، المشاركة بها ربما تكون فرصة لتغيير جزئي، نصف جزئي، كامل، شامل، إحنا وحظنا وإحنا وحسن اختيارنا. طبعا هذا كله على أمل أن تكون العملية الانتخابية نظيفة، نزيهة، تلبي المعايير الدولية، تلبي طموح جماهير الشعب العراقي بشكل عام والبصري بشكل خاص.
تسألني شو حسيت لما عبالي جيت، من فرحتي غنيت بحبك أنا لبكيت. تسألني شو حسيت لما عبالي جيت، من فرحتي غنيت بحبك أنا لبكيت. بتذكرك كل يوم ليوم عم بنساك، حارم عيون النوم لليوم بديك. يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا، يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا، يا ترى نرجع حبيبي مثل ما كنا، يا ترى يرجع هوانا اللي انسرق منا. يا ترى بعدك متذكرني يا حبيبي ولا نسيت، ولا نسيت، ولا نسيت.
من المهم أصدقائي، بما أنه إحنا لازلنا بفترة أو موسم الزراعة، أن نذكر بالحملات النبيلة التي تجري في مدينتنا، مدينة البصرة الحبيبة، تحفيزا وتشجيعا للتشجير. وهنا أتكلم أيضا عن حملة من أجل بصرة خضراء اللي يقودها مجموعة من المتطوعين الرائعين حقيقة، واللي عندهم نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي وعندهم جروبات على الواتساب. أتمنى تنضموا لها هذه الصفحات، من ضمنها المهندس الأخ محمد فالح أبو عطاف البيضاني. الحقيقة الحملة ما ترائعة، هو متجه إلى تشجير الأرصفة في الأحياء السكنية والمدارس والدوائر الحكومية، وعنده مجموعة من الشباب الرائعين والنساء أيضا المتطوعات، كلها حقيقة هدفهم أن يكافحون آفتي التصحر والتلوث من خلال نشر ثقافة التشجير. احنا تكلمنا كثير في عدة حلقات عن أهمية التشجير، وأتمنى هاي إعادة مرة ثانية نتكلم دقيقة دقيقتين، أنه كل شجرة تزرعها تطول بعمرك في صحة وسلام إن شاء الله، وبعمر عائلتك وبعمر المحلة مالتك، وتعطي جمالية وتعطي شكل. وعوفكم من اللي يقول تخرب الأساس، وعوفكم من اللي يقول تخرب المجاري، وعوفكم من العجوزية اللي يقولون الذب ورق وتوسخ، يعني على أساس العلاليق ما موسخ الشوارع.
Thank you.
أصدقائي، قبل فترة أطلقت مديرية النقل البحري في البصرة مشروع التاكسي النهري اللي ينقل بين موقع العشار وجامعة البصرة في مجمع القرمة. التاكسي النهري بهذه الخدمة المهمة حقيقة يضيف فكرة يعني استراتيجية لتطوير وتنويع وسائل النقل في مدينة البصرة. حقيقة مدينة مثل البصرة مدينة نهرية بها شط يبدي من بدايتها إلى نهايتها، شط العرب من أول حدود المدينة الشمالية إلى آخر نقطة في حدودها جنوبا، وعندنا أنهار، عندنا نهر الخندق، نهر العشار، نهر الخورة، أنهار فرعية كانت فيما كانت قديم الزمان يقال أنه هي وصلت إلى آلاف الأنهار الفرعية. اليوم هسه خلي يبقى من يمها اللي يبقى، ممكن الحقيقة تطوير هذا المشروع الواعد إلى أن يكون هناك نقل نهري ثابت، ليس للطلاب فقط، مو بس بالعشار يم السياب فقط، بل يشمل البصرة كلها. أحاول قدر الإمكان، والمشروع ممكن أن يحقق جدوى من خلال توفير بنى تحتية جيدة، من خلال تخصيصات مالية جادة، من خلال رسم مشاريع جدوى، دراسات جدوى للأنهار الفرعية سواء الخورة، العشار، الخندق. نعرف أنه هي أنهار ليست عميقة، فبالتالي ممكن كريها واستصلاحها من جديد حتى تكون مؤهلة زوارق نقل نهري، خاصة البصرة بيها وما يزداد عدد السكان بيها، أيضا يزداد الطلب على السيارات، فبالتالي هناك عندنا تضخم مروري لا يستهان به، متوقع بالسنوات القليلة القادمة يصير عندنا حالة من العجز، عجز الشوارع على أن تستوعب عدد السيارات التي لا تزال تتدفق إلى الشارع البصري.
كثر ما قلبي يتمنىك، حتى أحلامي تحلم فيك، عايش عمري في ذكراك، عساني ما أفقدك وأبجيك. كثر ما قلبي يتمنىك، حتى أحلامي تحلم فيك، عايش عمري في عساني ما بغيتك وامشيك. انادي الناس في اسمك، اشوف الكل في رسمك، شغلت الدنيا في طاري، امشي بس هاجس ليك. انادي الناس في اسمك، اشوف الكل في رسمك، شغلت الدنيا في طاري، امشي بس هاجس.
تخيل لو هذا المشروع في حال نجح مع الطلاب، في حال صار التثقيف إلى بشكل جيد، صارت عندنا ثقافة، يعني ثقافة أنت بمكان ما تصعد سيارة تأخذ لك ساعة، ثلاثة أرباع الساعة تفتر على ما توصل بسبب الازدحامات والتقاطعات، أنت ممكن تقطعها بعشر دقائق، بالإضافة إلى المنظر الجمالي الرائع اللي موجود بالنهر، نهر مسترخي توصل بوقت قصير في ظل منظر جمالي بديع. هاي الفكرة إذا تعممت لكي يكون النقل النهري وسيلة بديلة أو مجاورة إلى النقل العام اللي جاي يعاني ما يعاني من تردي وتراجع وشبه انقراض، ممكن نستخدمه تجاريا في نقل البضائع بين مخازن شمال البصرة إلى مركز المدينة من جانب، مركز المدينة إلى جنوب البصرة، الفاو مع فاو أبو الخصيب، يعني منطقة التنومة أصلا ممكن أن تستفاد تجاريا، وحتى مو تجاريا والله، حتى من ناحية السكن أنه ممكن يصير هناك نقل، بس يراد لها هي توعي، ويراد لها أيضا مواجهة التحديات. أكو فوائد لكن أكو تحديات، وقبل معرفة الفوائد في تقرير كنا نحن نقدمه لكم بعد قليل. قبل معرفة التحديات لازم هناك رؤية استراتيجية من الحكومة، أنه أنا لازم أقدم حلول مستدامة صديقة للبيئة، حلول تستغل الواقع أو الخصوصية الجغرافية. البصرة بيها خصوصية جغرافية ما موجودة، يعني ابن الأنبار ما يقدر يسوي نقل نهري، ابن السماوة ما يقدر، هو أصلا نهر ما عنده، تلاحظ شلون؟ لكن أنت لما تقدر تستثمر بخصوصيتك الجغرافية أنت هنا بديت تفكر صح. النرويج بلد بيه مسطحات مائية كثيرة، تخيلوا أنا مطلع على بعض التقارير الوثائقية، أخواني أكو شوارع تنشأ على الأنهار، زين، وأكو خطوط، يعني خطوط نقل خاصة بالدراجات الهوائية تنشأ على الأنهار، وهناك عبارات نقل جماعي. شلون المنشآت؟ احنا عندنا منشآت وما عندهم عبارات نقل نهري. كل هذا في ظل عدم وجود يعني تأثير على البيئة، وفي حالة من الانسيابية العالية، وفي حالة من النظام. أروح إلى تقرير يتحدث عن فوائد النقل النهري، عن ما يقدمه من خدمات، والتحديات التي تواجه مثل هكذا مشروع استراتيجي فيما لو فكرت فيه الحكومة بشكل جاد.
البصرة منطقة ذات أهمية استراتيجية لاحتضانها خطوط النقل البحري الرئيسية، وتتميز بموقعها المتميز المطل على الخليج العربي. تمتلك البصرة شبكة مائية كثيفة من الأنهار الفرعية، مما يجعلها مرشحة مثالية لاستثمار النقل النهري كسبيل لحل مشكلة الزحام المروري المتفاقم، وتحسين جودة البيئة في المنطقة، وتعدد خيارات النقل العام. تشهد مدينة البصرة نمواً اقتصادياً متسارعاً، ولكن هذا النمو يرافقه زيادة كبيرة في حركة المرور، ما يلحق ضغطاً كبيراً بالبنية التحتية الطرقية. في هذا السياق يأتي النقل النهري كخيار فاعل يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل وتحسين الحركة المرورية وفتح أفقاً للتنمية المستدامة. فوائد النقل النهري: تخفيف الزحام المروري، حيث يعمل النقل النهري على تقليل الضغط على الطرق والجسور، مما يساهم في تخفيف الزحام المروري وتحسين حركة السير. النقل النهري لا يقدم فقط حل لمشكلة الزحام المروري، بل يتيح أيضا تحسين البيئة المحلية عبر تقليل انبعاثات العوادم الضارة. يظهر النقل النهري نفسه كخيار يجمع بين الفعالية والاستدامة من خلال توفير وسيلة فعالة لنقل البضائع التجارية، ويعزز قطاع السياحة من خلال رحلات نهرية جذابة. ولتحقيق نجاح ملموس لمشروع مهم كهذا، من الضروري التأكد من تكامل البنية التحتية، إذ يتطلب نجاح المشروع تطوير بنية تحتية فعالة تشمل موانئ نهرية وأرصفة لضمان فعالية النقل النهري. كما يحتاج المشروع إلى دعم مالي واستثمارات من القطاع الخاص لضمان استدامته، ووضع تشريعات وسياسات تعزز استخدام وسائل النقل النهري وتوفر بيئة مشجعة للشركات والمستثمرين. غير أن جملة من التحديات تقف حجر عثرة أمام تحقيق نقل نهري ناجح في المدينة، منها التلوث البيئي. يجب التركيز على تنفيذ معايير صارمة للحفاظ على نقاء المياه والتخفيف من التلوث البيئي من المركبات التي ستستعمل في النقل النهري ومخلفاتها من الوقود. التأثير الاجتماعي. يجب مراعاة تأثير المشروع على المجتمعات المحلية وتوفير دعاية جيدة تشجع المواطنين على استخدامه وتقنعهم بجدواه. التحديات التقنية. يحتاج النقل النهري لاستخدام تكنولوجيا متطورة والاستفادة من نظم ملاحة فعالة، وهو ما يتطلب تخصيصات مالية كبيرة. من خلال تعزيز النقل النهري في مدينة البصرة يمكن تحقيق توازن بين تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التجارة، والحفاظ على البيئة. يعد هذا النهج استراتيجياً علمياً يعود بالفوائد على المدينة على المدى القريب والبعيد.
أصلاً مدينة البصرة أصدقائي إلها ماضي ممتاز فيما يتعلق وتراث فيما يتعلق بالنقل النهري، يعني بحلقات القصخون استعرضنا كثير من التفاصيل والقصص والحكايات التي تنقل كيف كانت المدينة البصرة من أفضل دول الشرق الأوسط والعالم في مسألة التجارة عبر النقل عبر النهر. كانت البضائع تدخل من الفاو تصل إلى العشار، ومن خلال العشار تشحن نهريا إلى كل مدن العراق بعد وصولها إلى بغداد، مرورا بالعمارة والكوت وعبورا إلى الفرات من الناحية الغربية. إذن هي مناسبة إلى التفكير بهذه إحياء هذا التراث الخالد، تراث البصرة كمدينة نقل نهري أولى في العراق.
يا غربة يا غربة العشاري، الشوق هزني غبالم دير علي وقاري. يا غربة يا غربة العشاري، حمدان حد ربوبالا حمدان حد، روح الحبيب الديريتا روح الحبيب. واحكي لعن اخباري يا غربالا عشاري، واحكي لعن اخباري يا غربالا عشاري، يا غربالا غربالم عشاري
عشاري. واحتفاء واستمرارا باحتفائنا بمدينتنا الحبيبة مدينة البصرة، من زمن أنا أتمنى أن أقرأ لكم قصيدة للشاعر والمربي الفاضل مربي الأجيال الأستاذ محمد علي إسماعيل، الذي كان من أقدم وأكثر رواد التدريس والإشراف التربوي قدما وتأثيرا في تاريخ التربوية التدريس والتربية في المدينة، وكان شاعر حقيقة رائع، وهو والد الشاعر أبو هند الأستاذ قاسم محمد علي أطال الله في عمره، نتمنى لو يسمعنا نوجه له التحية. والحقيقة محمد علي إسماعيل قامة كبيرة، من الصعب أنه تختصر الحديث عنه، يكفي أنه معاصر ومجايل وصديق مقرب لبدر شاكر السياب. أريد يعني إحنا كثير من المختصين يعرفون شخصيته كتربوي وكتدريسي، لكن اليوم أريد أعرفكم عليه كشاعر، واختارت له قصيدة بديعة يتحدث بها عن حبيبة البصريين ألا وهي النخلة.
تلوح على ضفة الجدول عروس من النخل في معزلي، تحوم عليها طيور السماء ويرنو لها الزهر من أسفلي، وتبصر سعفاتها تنثني بكف الجنوب أو الشمألي، ذوائبها الشقر طوع النسيم ومرآتها صفحة الجدول. يلوذ بها الطير عند الهجير، ومن عاد من مقطف السنبل فيلقي إليها بجسم نحيف وبالحمل والهم والمنجل أتتها من الدهر بعض السنين تساقط من قدرها المعتلي فماد القوام وجف الغدير وما برحت حلوة المأكل. فذا صبرها فوق كل احتمال وذا فرعها قبلة المجتلي فكن مثلها في قراع الخطوب وكن مثلها في الذرى الأطول. أصدقائي، الجمال يلعب دور محوري في حياتنا. غالبا اختياراتنا للرجل يختار المرأة غالبا 90% من اختياراته هي بناء على الجمال. إذا كانت حلوة يبدي ينجذب لها. كذلك المرأة خاصة في سنواتنا الأخيرة عامل الجمال صار مهم وجوهري، وصار يحكم بنظرة الإنسان لأخيه الإنسان أكثر من عامل مثل الثقافة، من عامل مثل الصفات الطبيعية. أنا أتوافق وياه ما أتوافق وياه، نتفاهم ما نتفاهم، وعينا المشترك، اهتماماتنا المشتركة مو مهمة. المهم صاك حلو جميل تركي شكله سوري شكله عبالك. وكذلك الرجل يفكر بالمرأة لازم تكون مواصفاتها أوروبية، الشعر الأشقر والبياض والعيون. صاير أكو فالتصور غريب جدا، يعني أسمع بين الشباب بفترات أنه المرأة الجميلة هي مرأة لا تعتني بعقلها كثيرا، لا تعتني بثقافتها، وأنه من تشوف بنية ذابتها على الكتب وذابتها على الثقافة وذابتها على الأدب وعلى العلم أحيانا، هي البنية اللي تدري انه فرصها مع الرجال محدودة لانه جمالها محدود. معقول يعني اكو هيجي تصور او فهم؟ هل هناك علاقة بين نسبة الذكاء ونسبة الجمال؟ يعني كل ما البنية حلوة ما تهتم بعقلها ذكاءها محدود يكون؟ كثير اكو طبيبات حلوات ما شاء الله، مهندسات جميلات جدا، هذه مو قياس. لكن الغريب أنه هيك شائعات منتشرة لدرجة أنه الشائعة تكون أقوى من الحقيقة. هناك من يعتقد فعلا أنه أي مرأة تهتم بالأمور العلمية الثقافية هي مرأة معقدة مو حلوة، هي لو حلوة كانت اهتمت بجمالها. تخيلوا أكو ايش تصورات.
صغيرتي إن عتبوك يوما كيف قصصت شعرك الحي،
yeah.
الحقيقة العلم، علم النفس وكل الدراسات تقول أنه لا يوجد هناك علاقة بين جمال الإنسان ومدى اهتمامه بالثقافة. هي مسائل نسبية. نعم، قد تكون المرأة التي تنحسر فرصها الاجتماعية في الزواج، ربما في العمل، نوعا ما تلجأ إلى حلول معينة من أنماط معينة، لكن ليست بالضرورة أنه كل بنت يعني ما عندها جمال هي لازم تكون تخسر فرصتها الاجتماعية من أجل أن تكون مثقفة فرضا. هذه حقيقة فكرة مجنونة وفكرة غريبة وفكرة تعطي تصور عن طبيعة الأفكار التي تغزو عقول الأجيال الحاضرة بسبب ثقافة الشائعة. اليوم أنت بس يعني عندك صفحة جيدة وبيها ترويج وبيها متابعين، أطلق أي كلام، أي كلام إذا قدمته بشكل حلو ممكن الناس تصدقه وتشاركه، لأن هناك الكثير من الناس لا يدققون فيما ينشر ولا يحققون ولا يفكرون، خاصة أنه مقولة منه والله أنه المو حلوة هي اللي تقرأ والحلوة ما تقرأ، هذه معلومة مثيرة، فبالتالي يصير أكو تجاوب من الناس اللي هم على نفس الشاكلة. أروح إلى تقرير يتحدث بشكل مفصل عن هذه الجدلية، جدلية الجمال والقبح، الثقافة واللا ثقافة، في هذا التقرير ونعود. حياكم الله.
العلاقة بين الجمال والذكاء تعتمد على عدة عوامل ولا يمكن تعميمها. لا يمكن ارتباط الجمال بالذكاء دائما بشكل مباشر. الذكاء والجاذبية الجمالية هما جوانب منفصلة ومتنوعة لشخصية الإنسان. الرأي الذي يشير إلى أن النساء اللائي لا يتمتعن بمواصفات جمال جذابة يلجأن إلى الجوانب العملية والثقافية والنشاطات الاجتماعية قد يكون صحيحاً في بعض الحالات. قد يكون الشخص الذي لا يركز على الجمال الظاهر يولي اهتماماً أكبر لتطوير مواهبه العقلية والثقافية أو النشاطات الاجتماعية. هذه ليست قاعدة عامة، لكنه قد يكون نمطاً يظهر في بعض الأحوال. النساء والأشخاص بشكل عام يمكن أن يكونوا ذوي جمال جذاب وذكاء بارز في نفس الوقت. إن التركيز على الجوانب العقلية والثقافية قد يكون اختياراً شخصياً بغض النظر عن مستوى الجمال، ولا يعكس بالضرورة العلاقة المباشرة بين الجمال والذكاء. الجمال والذكاء والمواهب هي خصائص شخصية متنوعة ومتنوعة بين الأفراد. ليس لدى كل امرأة غير جميلة الذكاء أو الموهبة، ولكن يمكن أن يكون لدى الناس قدرات ومهارات مختلفة بغض النظر عن مظهرهم الخارجي. الجمال يمكن أن يكون مفهوماً نسبياً ومتعدد الأوجه، وكذلك الذكاء والمواهب. هناك العديد من النساء غير الجميلات اللائي يتمتعن بذكاء استثنائي ومواهب مميزة في مجالات مختلفة. القدرات والاهتمامات والقوى الشخصية تختلف بين الأفراد. تلك الخصائص الداخلية تعكس تنوع القدرات البشرية ولا تعتمد فقط على المظهر الخارجي. ثمة اعتقاد شائع أن كل امرأة فائقة الجمال هي امرأة غير ذكية غالباً، لكن الاعتقادات العامة قد تكون خاطئة. فالجمال والذكاء ليسا متناقضين، يمكن أن يكون لدى الأفراد مزيج فريد من الصفات. وثمة رأي شائع بأن المرأة الجميلة ستنصرف إلى أعجاب الناس بها ولن تطور من ذاتها. نعم، قد يجذب الجمال الانتباه، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص فائقي الجمال لا يمكنهم تحقيق التطور الشخصي. فالوعي والخصائص الشخصية تلعب دوراً هاماً في التطور الذاتي بغض النظر عن المظهر الخارجي.
إذن أحبتي أصدقائي في كل مكان، مع هذا التقرير نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم معها أجمل وأطيب الأوقات. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.